جزاكم الله خيرا. كثيرين ولعلكم تعلمون أن قولهم هذا له جذور تعود إلى المستشرقين وقراءاتهم، وهو أن الحديث الشريف لم يكتب حتى القرن الثاني الهجري أو الثالث الهجري، واستدلوا طبعا بأحاديثه ولعل أصحها أو الذي لم يصح غيره في هذا الباب الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحو. وأيضا استدلوا بآثار عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بحرمة أو كراهة كتابة الأحاديث النبوية. ثم رأينا علماء أيضا قالوا نعم إن هذا الحديث يدل على عدم جواز كتابة الحديث أولا في أول الأمر ثم نسخ الأمر. فالسؤال جزاكم الله خيرا هو: هل حقا هذا الحديث يدل على حرمة كتابة الحديث؟ أولا هناك اختلاف في رفعه ووقفه، فنريد بيانا في استحقه مرفوعا. ثم هل حقا يدل على حرمة كتابة الحديث؟ ثم ما هو ناسخه إذا كان له ناسخ؟ أو ما هو تأويلكم أو توجيهكم لهذا الحديث؟ وجزاكم الله خيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كان السؤال من أحد إخواننا الجالسين معنا، وهو طالب علم قوي إن شاء الله، عن مسألة طالما يثيرها أعداء الإسلام من المستشرقين ومن المسلمين المتغربين والمتأثرين بتوجيهات الكفار المستشرقين. تلك المسألة هي عدم الوثوق بالأحاديث المروية الآن في كتب السنة، لا فرق عندهم بين ما كان منها صحيح الإسناد أو كان غير صحيح الإسناد، وبالتالي لا فرق بين ما كان في الصحيحين أو في السنن أو المتانين أو غيرها من كتب الحديث، ذلك لأنهم يريدون تشكيك المسلمين بالمصدر الثاني من مصادر الشريعة الإسلامية بعد القرآن الكريم، ذلك لأنهم يعلمون يقينا وأقول آسفا يعلمون حقيقة علمية طالما غفل عنها بعض علماء المسلمين وبخاصة منهم بعض المعاصرين، لا ينتبهون لأهمية السنة وتعلقها بالقرآن الكريم، وبمعنى أنه لا يمكن للعالم المسلم أن يفهم القرآن كما أراد الله تبارك وتعالى إلا بطريق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم وعن المستشرقين
يعلمون أن من أهم أسباب اشتراك الفرق الإسلامية في فهم كتاب الله عز وجل إنما هو خلافهم في السنة، وخلافهم في السنة يعود كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في رسالته المعروفة والتي يبين فيها أسباب اختلاف علماء المسلمين، يعد أكثر من 10 أسباب، منها أن العالم من أولئك العلماء كان يبلغه الحديث فيعمل به، والآخر لا يبلغه الحديث فيجتهد برأيه، وهذا الاجتهاد بالرأي لا ضير فيه إطلاقا، لأنه من المصادر الأربعة بعد الكتاب والسنة، يأتي إجماع الأمة ثم يأتي الاجتهاد الذي فتح بابه نبينا صلوات الله وسلامه عليه بالحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. الاجتهاد هو من جملة أسباب الخلاف بين علماء المسلمين، لأنه متى يجتهد المجتهد؟ إذا فقد النص من الكتاب أو السنة. أما الكتاب فكما تعلمون جميعا هو محفوظ بحفظ الله عز وجل له بالحرف الواحد. أما السنة فمن حكمة الله تبارك وتعالى أن قدر أن تحفظ بجهود العلماء وليس بحفظ الله مباشرة كما فعل القرآن الكريم. ولذلك فعلماء المسلمين كان من أسباب الخلاف الحديث النبوي، فمنهم من كان يرد الحديث إليه ومنهم من لا يرد إليه، فمن كان وصله الحديث أخطا به ومن لم يصله اجتهد غيره، فقد يصيب وقد يخطئ، وعلمتم أنه من أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. وهناك ناحية أخرى، قد يرد الحديث إلى العالم المجتهد ثم لا يعمل به، لماذا؟ لأنه جاء من سنة ضعيف، وهذا الضعف قد يكون نسبيا، أي هو ضعيف بالنسبة إليه، أما بالنسبة لإمام آخر فقد يكون قويا. هذا الإمام الآخر قد يأخذ به والإمام الأول لا يأخذ به، هذا الذي لم يأخذ به يجتهد فيخطئ برأيه، فيتفق في كثير من الأحيان أن اجتهاده خالف حديث ذاك العالم الذي ثبت لديه، وهناك تفاصيل كثيرة وكثيرة جدا تتعلق بعلم الحديث ومصطلح الحديث ورجال رواة الحديث نحو ذلك، فلا نريد أن نذهب بكم بعيدا عن الإجابة عن السؤال. لما علم المستشرقون بأن من أقوى أسباب الخلاف الذي نشب بين الفرق الإسلامية هو ما يتعلق بالحديث، وبشيء من هذا التفصيل الذي ذكرته آنفا، أرادوا أن يشككوا المسلمين في هذا الأصل الثاني ألا وهو الحديث النبوي. فكيف يشككون؟ الأمر كما يقال في بعض الأمثال، الغريق يتعلق ولو بخيوط القمر ولو بقشة كما يقولون في بعض البلاد، وهؤلاء المستشرقون هكذا يفعلون، يتمسكون ببعض النصوص ويوحون فيها بأسلوب منهم ومكر خبير إلى المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة الحديث، فإذا لابد للمسلمين أن يستجيبوا لهذا النهي لأن نبيهم نهاهم وهم بلا شك مأمورون باتباعه. إذن المسلمون لم يكتبوا الحديث، فإذا بهذا الطرح بهذا الحديث الكشوبه وهي قولهم ما دام أن الحديث لم يكتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كتب فيما بعد، فهنا يمكن أن يدخل في الحديث ما ليس منه. نحن معاشر المسلمين أولا لنا أصول لا بد لنا من اتباعها والرجوع إليها حينما يشتد الخلاف بسبب بعض الإشكالات أو الشبهات من ذوي الأهواء أو الفتن كهؤلاء المستشرقين وأذنابهم من المستغربين. من هذه الأصول ما ذكره الله تبارك وتعالى في قوله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصبه جهنم وساءت مصيرا. إذن سبيل المؤمنين من المراجع والمصادر التي يؤخذ العلم الشرعي منها. سبيل المؤمنين أي ما سار عليه المسلمون من هدي وطريق وسبيل، فلا بد لهؤلاء المسلمين أن يسلكوا سبيل الأولين منهم. ومن هنا استدل الإمام الشافعي رحمه الله بهذه الآية الكريمة على الإجماع، والإجماع له أقسام كثيرة، منهم ما هو حجة ومنهم ما ليس بحجة، وأيضا نعرض عن الكلام في هذه النقطة حتى أيضا لا نبعد كثيرا عن جواب السؤال المطروح آنفا. إذا كان من سبيل المؤمنين، إذا كان من الواجب علينا أن نسلك سبيل المؤمنين، نحن يجب أن ننظر ماذا فعل المسلمون الأولون؟ هل كتبوا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أم أهملوا الكتاب؟ وإذا كانوا أهملوا الكتاب فمتى بدأت الكتابة؟ جوابنا على هذا أن كتابة الحديث ليس كما يقول المستشرقون أنه كتب في العهد، يقولون ليس الأمر كما يزعم هؤلاء المستشرقون، لأن كتابة الحديث بدأ ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني أصحابه، كتب الحديث في قيد حياته عليه الصلاة والسلام. ومن هنا يبدو أن المستشرقين ليسوا كما يتظاهرون أو يدعون، لأنهم حينما يبحثون للعلم متجرهين للعلم ليس تعصبا لمذهب أو دين أو ما شابه ذلك، فهم في الواقع غير صادقين في هذا. لماذا؟ لأننا نراهم حينما يجدون حديثا، وأي حديث في زعمهم لم يسجل في عهد الرسول عليه السلام، إذن هم يحتجون به، فهذا الاحتجاج لهذا الحديث إما أن يكون قد ثبتت صحته بطريقة علمية هم يؤمنون بها أو لا يؤمنون بها، فإن كانت الطريقة الأولى أنهم يثبتون هذا الحديث ويحتجون به على المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتاب الحديث، إذا كان هذا الحديث ثبت لديهم بالسند كما هو طريق علماء الحديث إذن دلدلتهم حول تلك الشبهة أن الحديث لم يتفق على الرسول لا يضر، لأنهم وصلوا إلى معرفة هذا الحديث الصحيح باتفاقهم مع علماء الحديث بطريقة السند، وإن كانوا لا يعترفون بالأسانيد ويزعمون، وهذه حقيقة دعواهم، أنه قد دخل وزج في الحديث ما بين نطق الرسول به وما بين عهد كتابته، قد فرد بالحديث ما فعل بتوراتهم وبإنجيلهم من الزيادة والنقص. إن كانوا يتبنون هذا المذهب حينئذ لا يصلح لهم أن يحتجوا على المسلمين الذين يخالفونهم في نهجهم العلمي هذا. فهذا أول رد عليهم كسد طريق إلقاء الشبهة في السنة من طريق التشكيك فيها أنها لم تدون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا أولا. وثانيا نحن نقول إن الحديث النبوي بدأ كما ذكرت آنفا تسجيله وكتابته في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا نحن ندعي هذه الدعوة بناء على الخط والطريق العلمي الذي سلكه أئمة الحديث سابقا ولاحقا في معرفة الحديث الصحيحة، ضاربين عرض الحال بتشكيكهم في هذا الأسلوب في رواية الحديث أو إثبات الحديث كما ذكرت آنفا. على هذا نحن نقول إن الحديث بتدوينه وتسجيله في عهد الرسول عليه السلام، وعندنا إثباتات كثيرة غير حديث واحد أو رواية واحدة. أول ذلك مثلا، وأعتقد أن بعض هؤلاء المستشرقين يريدون قصة كتابة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى هرقل ملك الروم وإلى المقوقس مقوقس مصر وإلى ملوك آخرين كسرى مثلا إلى آخره. ومن هذه الكتب المعروف صحتها عند علماء الحديث وفي ظني أنهم لا ينكرون ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل، كتب إليه من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم بعد البسملة طبعا، قال له أسلم تسلم وإلا فإنما عليك إثم الأريسيين. هذا كتاب أرسل إليه مع دفلة الكلب. فإطلاق القول بأن الحديث لم يكتب باطل، لأن هذا كتاب كتبه الرسول إلى هرقل ثم إلى الملوك الآخرين. ثم وهذا في صحيح البخاري أصح الكتب على كتاب الله. ثم عندنا في صحيح البخاري شهادة من صحابي جليل ابن صحابي أيضا عظيم ألا وهما عبد الله ابن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو يشهد بأن أبا هريرة كان أكثر حديثا منه، لأنه كان عفوا على العرش على العرش. أبو هريرة يشهد لعبد الله بن عمرو لأنه كان أكثر حديثا منه، قال لأنه كان يكتب ولا أكتب. فإذا عبد الله بن عمرو العاص كان يكتب الحديث في عهد الرسول عليه السلام، وهذه الكتابة جعلت أبا هريرة وهو أحفظ أصحاب الرسول عليه السلام قاصبا. لا اختلاف بين علماء الحديث في هذه الحقيقة العلمية، أن أبا هريرة كان أحفظ أصحاب الرسول عليه السلام والسبب في ذلك يعود الى امرين اثنين. الامر الاول انه كان رجلا خلوعا يكتفي بالقيمات يخل صلبه، ثم كان زينه ان يتابع الرسول عليه السلام ويسمع الاحاديث منه، ثم يدور على سائر الصحابه ويلتقط الاحاديث منهم التي كان قد فاته سماعها مباشره من النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا وللسبب الاخر الا وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا له حينما بسط له البساط ان يكون حاضرا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول ما نسيت شيئا حفظته بعد ذلك. فقصدي من هذا الحديث وهو في صحيح البخاري كما ذكرت ان عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب الحديث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي رد ايضا على المستشرقين. ثم هناك احاديث اخرى تشهد بان ابن عمرو هذا كان يكتب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك ما جاء في مسلم الامام احمد وغيره من كتب السنه بالسند القوي ان ابن عمرو هذا جمعه مجلس مع المشركين فشككوه فيما يكتبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث، قالوا له انت تكتب الحديث ونشتهد، انت تكتب الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بشر ليس يشككونه. فجاء عبد الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لينقل اليه هذه الشبهه التي طرحها المشركون عليه، فما كان منه عليه الصلاه والسلام الا ان قال له اكتب هو الذي نفس محمد بيده ما يخرج منه الا حظا. اذا هنا جاء الامر الكتابه. فنحن نقول بعد ان نرد الحديث الاخير فيما يتعلق بهذا الموضوع لنعود الى حديث النهي عن الكتابه. اما الحديث الاخير ففيه دلاله قويه انه لم يكن ابن عمرو هو الذي كان يكتب الحديث فقط، وانما كان يكتبه ايضا اصحاب اخرون معه. ثم في هذا الحديث الاخير فيه بشاره عظيمه جدا للمسلمين في العصر الحاضر الذي يكاد بعضهم ييأس من روح الله وييأس من نصر الله الا ان نصر الله قريب. ذلك الحديث كما يرويه ابن ابي شيبه في مصنفه والحاكم المسرقي من طريقه وغيره ايضا بالسند الصحيح عن عبد الله بن عمرو هذا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب الحديث عنه اذ قال له رجل يا رسول الله القسطنطينية نفتحها اولا ام الرومية؟ قسطنطينية معروفة عندكم هي اسطنبول عاصمة تركيا، اما رومية فهي روما عاصمة البابل يوم قبل اليوم. سأل السائل القسطنطينية نفتحها اولا ام رومية؟ هذا السؤال يلقي معنى في البال. من اين تلقى هذا السائل ان هناك فتحين، فتح لقسطنطينية او فتح لرومية؟ من اين تلقى هذين الفتحين حتى اندفع ان يسأل اي الفتحين يكون اولا؟ لا شك انه
تلقى ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الفتح وذاك من الأمور الغيبية التي ليس في فوق البشر إطلاقا أن يعرفوها إلا من طريق الوحي الذي ينزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا لابد من لفت النظر إلى هذه الحقيقة العقدية الإسلامية، وهي كما قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. حتى رسول الله المصطفى والذي هو سيد الرسل والأنبياء يقول: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وهذا بحث لو مجال آخر أيضا، وإنما هي الذكرى لكي تنتبهوا أن العلم بالغيبيات أمر مستحيل مغلق بابه، لا يعرف أحد من الرسل المصطفين الأخيار إلا بوحي السماء. فإذا علم مسلم ما أن هناك فتحين فلا يمكن أن يكون قد عرفه إلا ممن ينزل الوحي عليه، وهو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. من هنا كان انطلاق السائل لذاك السؤال: أقسطنطينية نفتحها أولا أم رومية؟ قال عليه السلام: بل قسطنطينية. وفتح القسطنطينية معروف لديكم وصار من التاريخ، حيث فتحها ذلك الملك العثماني المعروف عثمان الفاتح. إذا بقي أمام المسلمين فتح آخر، وهو الفتح الأكبر، وهو فتح عرض، وهو الفتح الأكبر، وهو فتح عاصمة النصارى، عاصمة إيطاليا وهي روما اليهود. ولا بد من هذا الفتح، ولكن آسف أن أقول ليس بأيدينا، لعله يكون بأيدي نسيان أو في يد من بعدنا. هذا الدين لا بد أن يكون قد انبسط بفكرتين اثنتين، ديننا الحاضر دخل في طريق احدى الصفتين، اما الصفه الاخرى فهو مع الاسف الشديد بعيد عنها. اما الصفه الاولى فهي ما يعرف اليوم بالصحوه الاسلاميه. مهما جاء الشك لان المسلمين اليوم هم خير ناحيه الصحوه ما كانوا عليه من قبل ولا قرن من الزمان. فأنتم تعلمون أنه أصبح معروفا لدى كثير من عامة الناس في الصحوة الإسلامية. نحن لا نشك بأن المسلمين اليوم هم خير ناحية الصحوة ما كانوا عليه من قبل ولا قرن من الزمان. فأنتم تعلمون أنه أصبح معروفا لدى كثير من عامة الناس أصلا عن طلاب العلم أن هناك كتاب وسنة، وأن العلم هو مرجع كتاب وسنة، وليس أن يقول قال الشيخ فلان أو العالم فلان أو الدكتور فلان. هذا أصبح في خبر الشاهد. ومن ذلك قول الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله الذي يعود إليه وبعد شيخه ابن تيمية قبل هذه الصحوة الحقيقة، لأنه كان يعيش في جو جاهل معه حينما دعا من حوله علماء وطلاب علم وعوام إلى أن يعودوا الكتاب والسنة كما تعلمون. فالآن نحن نعيش في بدء هذه الصحوة، أقول بدء لأن الجمهور من المسلمين لا يزالون في تقليدهم القديم، لا يزالون يقولون إذا قلت لهم يا أخي هذا ما يجوز، هذا خلاف الحديث، يجامعونك لأنه هذا مذهب، هذا مذهب إلى آخره.
لكن الحمد لله تفتح الآن موجود الكثير من المسلمين، لا أعني العلماء أي بعض العلماء ولا أعني طلاب العلم، بل حتى العامة منهم، أحدهم يقول يعني دليل هذا، هذا ولا يخب الدليل، لكن صار عنده وعي انتباه. أما الشيء الثاني وهو الذي نقول لا بد من التصفية والتربية، نحن الآن في دور التصفية، أما التربية فمع الأسف الشديد نحن بايدين كل البعد، وهذا ظاهر حتى في بعض طلاب العلم الذين يتهافتون بتأليف رسائل ونشرها يظهر أمام الناس لأنهم مؤلفون، وهذا بحث أيضا طويل وطويل جدا. إذن هذا الحديث يبشرنا بأن أمام المسلمين فتحا عظيما جدا، وهو فتح روما عاصمة إيطاليا. من يفتح روما؟ المسلمون الذين جمعوا بين التصفية والتربية، ويعودون كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف مثلهم مثل المؤمنين في توازنهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد الى اخر الحديث. يومئذ يطلب المؤمنون بنصر الله. اذا عرفنا هذه النصوص وهي تدل دلاله قاطعه على ان الحديث النبوي قد بدأ بتسجيله لعهده عليه الصلاه والسلام وليس كما يزعم المستشرقون وأدامهم. حينئذ نعود لنقول الحقيقة لا تضرنا، وهي هل كتب الحديث كله في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، ولا يضرنا ذلك، إنما أردت أن أبطل دعوة باطلة لأولئك المستشرقين حينما يتفقون فيها على قول عليه السلام لا تكتب الحديث عنه. إذا قلت أن هذا حديث صحيح وأنه فعلا كما جاء في سؤال السائل روي موقوفا وروي مرفوعا، وكل من الموقوف والمرفوع صحيح ولا يضر الوقت في الرفع، ذلك لأن العبرة في نهاية المطاف، هل صح المرفوع أم شذ رافعه؟ فإن كان لم يشذ رافعه وإنما حفظه، حينئذ يقول فقهاء الحديث في الحديث لا ريب أن يروى الحديث موقوفا ومرفوعا، وأن يصح موقوفا ومرفوعا فإن الراوي تارة ينشط لرفع الحديث وتارة لا ينشط، تارة يقنع بأن يذكر الحديث لا لأنه لم ينشط لرفعه وإنما لأنه يكون في جو يغنيه عن التصريح برفعه، أي جو علم وطلاب علم، ويقول جاء مثلا عن أبي سعيد الخدري الذي هو راوي هذا الحديث أنه قال لا تكتب الحديث عنه. ثانيا مما يؤكد أن الحديث لفظه يشعر برفعه، وإذا كان ولا بد من القول بخطأ الرافع أو الموقف له، فالأرجح أن نقول أن الذي أوقفه أخطأ، لأن من الذي يقول لا تكتب الحديث عني زيد بكر عمر، أم الذي يجب على المسلمين أجمعين أن يتقبلوا حديثه بقبول الحسن؟ خلاصة القول أن هذا الحديث رفعه صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يعني هذا الحديث أن النهي استمر إلى ما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وأن المحض المأمور به في الحديث استمر عليه المسلمون إلى ما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأننا أولا قد عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكتابة الحديث لحديث أكتب هو الذي نفس محمد بيده ما يخرج منه إلا حق. فإذا الأمر بالشيء المنهي عنه من قبله يرفع هذا النهي وينسخه ويلغيه كما هو معلوم في كثير من أحكام الشرعية. مثل مثلا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع حرم البيع إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. لكنه قال بعد ذلك فإذا قضيت الصلاة أنتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. كذلك مثلا قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا أي المحرم كان محرما عليه أن يصطاد فأمر للصيد فألغى الأمر الذي استلزم تحريم الصيد بالنسبة للمحرم. هكذا في حديث أبي سعيد الخدري فيه النهي عن كتابة الحديث رفع بأمره صلى الله عليه وسلم وبالتالي رفع الأمر لنحوه. ذلك لأننا كما قدمنا في أول الجواب عن هذا السؤال أن المستشرقين إنما حاولوا التشكيك في الحديث لأنهم يعلمون أن القرآن لا يفسر تفسيرا كما أراده الله إلا بطريق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا لا بد لي من كلمة قصيرة لبيان وتأكيد هذه النقطة بدءا من قوله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. وأنزلنا إليك يا رسول الله الذكر أي القرآن كما قال في آية أخرى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. هذه الآية تتضمن شيئين اثنين، أحدهما أنزله الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام، والآخر بيان الرسول قيامه بواجب البيان لهذا الذي أنزل عليه من القرآن. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك، فبيانه عليه السلام هو حديثه. إذن لابد أن النبي صلى الله عليه وسلم بحكم هذه الآية الكريمة أن يقوم ببيان ما أنزل إليه من القرآن. وهذا البيان له أنواع. النوع الأول بقوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث النهي عن كتابه وفي حديث الأمر بالكتابة، والآخر بفعله عليه الصلاة والسلام. وهذا واضح جدا في كثير من العبادات وبخاصة منها الصلاة، فكيفية الصلاة وكيفية الصيام كثير من الأحكام إن لم نقل أكثر أحكام فهمت من بيان عليه السلام فعلا وبعضه قولا. والقسم الثالث من البيان التقرير. التقرير إذن بيانه صلى الله عليه وسلم للقرآن كان بهذه الطرق الثلاث. ومن الفرائض أن الحديث بين كتبه بهذه الطرق الثلاث بالأمر والفعل والتخبير. ذلك لأن الرسول أمر بالكتاب، ذلك أن الرسول كتب إلى هرقل وإلى كما ذكر. ذلك أن الكتابة وقعت بين يديه عليه السلام واستمرت الكتابة إلى آخر وفاته. وفي مرض موته كما تعلمون أمر أن يؤتى إليه ليكتب له، لكن إن شاء الله لحكمة بالغة أن يختلف الصحابة وأن يقول عمر الخطاب حسب ما كتاب الله. المهم أنه في آخر رمق من حياته عليه السلام أقر الكتاب وأمر بها. لذلك يبقى موضوع كتب الحديث أمر قد ثبت بأمره بقوله وفعله وتقريره. والمسلمون جروا على كتابة الحديث وعلى حفظ الحديث، وانتهى بنا كلامنا أخيرا أنه لا يضرنا أن نعترف بالواقع أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قسم كبير منه حفظ حفظا ولم يكتب كتابة، لكن الكتابة أصل. وإذا كان الله عز وجل قد تعاهد بصريح القرآن الكريم بحفظه كما ذكرت آنفا في قوله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإذا كان لا سبيل لفهم القرآن إلا ببيان الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك تعتبر حكمة الله تبارك وتعالى أن يحفظ على المسلمين أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأقسامه الثلاثة من قول وفعل وتقرير، لأن هذا الحفظ من تمام حفظ القرآن الكريم. لأننا لو تصورنا المستحيل ضياع السنة ولهابها من بين يدي الأمة، ماذا سيقع المسلمين؟ سيتفرقون أكثر مما تفرقوا، أكثر من 73 فرقة، مع أنهم تفرقوا هذا التفرق والسنة معروفة، لكن طريقة الحصول عليها كما هو معلوم بطريقة طلب الإنسانيين والاتصال بالصحابة ثم بالتابعين ثم بأتباعهم وهكذا. فالله عز وجل إذن قد حافظ على المسلمين حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، لأن في ذلك حفظا لمعاني القرآن الكريم. المعاني هذه هي التي تكون ألفاظ القرآن قوالب لها، وليس المقصود بالقرآن هو الألفاظ دون المعاني، وإنما اللفظ والمعنى معا، بل إن الألفاظ بالنسبة للمعاني تجري مجرى الوسائل بالنسبة للغايات. ولذلك لا يكفي أن يؤمن مسلم ما، ولنضرب على ذلك مثلا، أن يؤمن بكل حرف في القرآن الكريم بكل آية في القرآن الكريم، لكنه يحور معناها ويصرف معنى الآية إلى معنى غير صحيح، أو يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، يؤمن باللفظ ويكفر بالمعنى. لنضرب مثلا معاصرا، اليوم توجد طائفة جديدة هي بلا شك من الفرق الضالة، مع أنها تتبنى الأركان الخمسة والإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله ويصلوا ويصوموا ويحجون ويتصدقون وهكذا، وهم طائفة القاديانية، طائفة القاديانية. لكن هؤلاء لهم عقائد خالفوا فيها، لا أقول السلف فقط كما هو شأن بعض الفرق القديمة التي منها مثلا الشاعرة والمسؤولية، بل خالفوا السلف والخلف معا في بعض عقائدهم، منها اعتقادهم بأنه يأتي أنبياء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتقدون بأنه قد جاء فعلا أحدهم وسمى بميرزا غلام احمد القادياني. هم يعتقدون ببقاء النبوة في الأمة الإسلامية ويؤمنون معنا بقوله تبارك وتعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين، لكن ينفرقون عنا بتأويلهم لهذه الآية وتعطيلهم لمعناها، فإنهم يقولون ليس معنى الآية آخر الأنبياء خاتم الأنبياء آخر الأنبياء، لا ليس هذا هو المعنى، وإنما المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو زينة الأنبياء كالخاتم للإصبح هو زينة الأصابع وزينة الكفر. حرفوا الكلمة في الخاتم الواقعين ووقعوا في ضلال مبين وخالفوا سبيل المؤمنين، فطبق فيهم الوعد الكريم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن السنة محظورة والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها في أول الأمر، ثم أمر بكتابة الحديث وفعله وأقر الكتابة بين يديه. وختاما نقول يذكر المحدثون الحكمة في نهي الرسول عليه السلام عن كتابة الحديث، قالوا لكي يتعلم المسلمون الفرق بين القرآن وبين حديث الرسول عليه السلام، ذلك لأن القرآن كلام الله يتعبد بتلاوته بخلاف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعبد بحفظه والعمل به. فحينما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الحكمة والغاية من النهي عن كتابة الحديث قد تحققت أذن له بكتابة الحديث، هذا النهي وهذا الأمر له أمثلة كثيرة في السنة. أكتفي الآن بمثال واحد ختاما للسؤال عن هذا السؤال، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام كنت نعيشكم عن ديار القبور ألا أجوروها فإنها تذكركم الآخرة غير ألا تقولوا هجرة. كنت نعيشكم عن ديار القبور، لماذا؟ لأنهم كانوا حديث عادل الشر، كانوا حديث عادل لعبادة الأصنام، وكانوا حديث عادل لعبادة الأشخاص والأصنام. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان تمثل من قلوبهم وعرفوا التوحيد الصحيح أذن لهم زيارة القبور، لأن في زيارتها عبرة وذكرى، وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.
لما أشعر في كلامكم السابق لتابع سؤال شخص ثالث لما أخذ أهل بدعة القرآن في الإسلام الذين ذهبوا إلى تحريف النصوص وتغيير الألفاظ، ونحن في أيامنا هذا نرى من بعض الناس من ينحى هذا المسح مسح أهل بدعة القرآن في الإسلام، فنسمع بعضهم يحتج بحديث علي عندما أراد أن يقتل مثل أبي جهل ولم يأذن له النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إني لا أحل حراما ولا أحرم حلالا، يحتجون بهذا الحديث على من الجداد والزوجة، كما هو الزواج عن هذه الجمعة والزواج.
أنا ما سمعت
من يقول هذا الشيء، يعني ساق وراء الغفر،
لكن هذا الآلة كبير خاصة في الإذاعة المصرية، طبع المصريين على أن تعدد إلى مضرورة، لكن ما سمعته مثل هذا الغراء أنه في سجال حديث علي، فالزواج عن الخاتم حينما أراد علي رضي الله عنه ما سمعته يحتجون بهذا الحديث، هذا أول مرة يطلب سمعي ويوجد كل يوم عن أبي جهل،
شاهد
كل ما كانوا يجددون حوله أن الله عز وجل قيد الزواج في أهل أربعة
هو بلا علم.
فإذا يعني كان الإنسان لا يعني فلا يجوز، وهذا صحيح، لكنهم يقولون من آية أخرى ولن تصل بمن تعجبه، يؤولون أن تؤول الباطل. هذا الذي نحن نسمعه أولئك المعرفين عن الجادة أما أن يحتكوا بمثل هذا الحديث هذا أمر غريب جدا. فحجز الأوامع فكروا ما طاب لكم من الإنسان الأسماء والرضاء. وثانيا عمل المشركين، لماذا قدمت في أول كلمة وينتبه غيرك للمؤمنين؟ لأن كثير من الدعاة اليوم لا يسجلون كثيرا حول الحجاب، لأنه أنه لا يجوز للمسلمين المتأخرين أي الغرب أن يخالفوا السلف العلمي، بينما هذه آية طريقة الشاهد فاختلف الطالب محدث كبار الصحابة منهم علي نفسه أو تزوج غير فاضلة ما بعد، منهم المنكر أقلية، منهم من كان ليس عنده زوجة أكثر من زوجة واحدة. إذا كيف يمكن أن نقول أنه لا يجوز الزواج لأكثر من واحدة؟ وهذا نص القرآن، والقيد المذكور هو لا تستطيعوا أن تعدلوا العدل الذي لا يمكن وهو العدل القلبي، ولذلك نهى عن أن يجعلها كالمعلقة ما قالت الزواج، لكن نهى أن يجعلها كالمعلقة لا يزوج ولا ينطلق. لذلك هذا الاستدلال يعني مع كونه مبتدعا وأيضا بما يخالف النصوص الشرعية مطلوب دلالته. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.